إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخواني في الله، إننا نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، في مسجد عبد الرحيم، نجتمع فيه وإياكم فيما يعود عليه نفعه في ديننا ودنيانا وأخرانا. فجزى الله خيرا كل من أسهم في عقد مثل هذه المجالس الفاضلة وهذه الحلقات النافعة. وهكذا شكرنا بعد شكر الله لأخينا محمد الذي رحب وقدم ورغب في مثل هذه المجالس، فجزاه الله خير الجزاء. وإن كان من حديث إخواني في الله نتحدث به في هذا المقام، وهو ما يتداوله الناس في مثل هذه الأيام، وهو ما يتعلق بهذا الحدث المهم، بل وهذه الأحداث المأساوية التي ابتلي بها أهل فلسطين عموما وأهل غزة خصوصا. ابتلاهم الله جل وعلا بعدو غاشم أهلك الحرث والنسل. وإن هذا الحدث المهم إخواني في الله لا ينبغي على كل مسلم ومسلمة ومن له دراية ومعرفة بشرع الله عليه أن يتخذ من ذلكم العبر والعظات والمسائل والنقاط. وهذا الذي أود أن أذكره في هذا المقام وفي هذا المجلس بالذات، أن نستلهم بعض العبر من أحداث غزة لعلها تعود علينا بالنفع في ديننا ودنيانا. ولا شك ولا ريب أن العلماء قد تطرقوا لمثل هذه المسألة في مثل هذه الأزمان، وخاصة من تتبع الكلام والمقام والمقال يجد الكثير قد دخلوا في هذا المضمار. وحسبي إخواني في الله أني أشير إلى فائدتين اثنتين وعبرتين من العبر العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها. مما يستفاد من أحداث غزة إخواني في الله ما يكون من سقوط الأقنعة عن وجوه قبيحة كانت تتستر خلفها. فجاءت هذه الأحداث وكشفت العوار وأظهرت السوءات وبينت قبح هذه الوجوب من خلف هذه الأقنعة، وأعني بهذه الوجوه وجوه أعداء الدين الذين لطالما ظن فيهم الكثير من المسلمين الخير. وأشير في هذا المقام أيضا إلى ثلاثة أصناف من أصناف أعداء الدين، والذي لطالما خدع فيهم الكثير من المسلمين. أولاهم اليهود، هذه الحثالة من حثالات المجتمع، جاءت هذه الأحداث وبينت ما هم فيه وما هم عليه، مع أننا قد رأينا أن الكثير من الناس ممن ينتمي لأمتنا ومن أبناء ملتنا من لربما أحسن الظن باليهود، حتى لجأ من لجأ إلى ما يسمى بعلاقة التطبيع، أي بجعل العلاقة طبيعية بين المسلمين واليهود. وليست التطبيع إخواني في الله فقط مختص بالحياة الدنيوية، بل وجدنا حتى التطبيع في الحياة الدينية، في الحياة الدينية حتى سمعنا من بعض الدعاة من لربما أخذ يبرهج للدين اليهودي بأنه دين سماوي محترم مصان، وأن هذا الدين يقوم على التوراة، بل حتى سمعنا من بعض الدعاة المتحررين من يرى جواز الانتقال بين مذاهب وأديان أهل الكتاب، وأن هذا التنقل كتنقل المسلم بين المذاهب الفقهية، كما أنك اليوم شافعي حنبلي مالكي، قال وماذا فيه أن يكون اليوم يهودي غدا نصراني ثم تعود مسلم، الأمر عادي، وأن الكل يعود إلى الجنة ويؤول إليها. حتى سمعنا تلكم المؤتمرات التي تدعو إلى توحيد الأديان، ومنها ما كان من الدعوة إلى الساحات المقدسة من المشاريع المستقبلية في بعض الدول، الساحات المقدسة، أن تجعل في الساحات العامة أماكن للعبادة، مسجد وصومعة لليهود وكنيسة للنصارى، أو ما يسمى بتأليف الكتاب المقدس، كتاب مقدس فيه قرآن توراة إنجيل، القارئ مخير، إن أراد أن يقرأ من التوراة من سفر التكوير قرأ، أو يقرأ أشياء من مصحف أو إنجيل لوقا فعل، أو يقرأ من القرآن فعل، الكتاب مقدس. هذه دعوات إخواني في الله يدعو إليها جماعات ممن ينتمي إلى الإسلام، حتى من بعض العامة ممن خرج علينا وأخذ يلمع اليهود، وأنه ينبغي أننا نحسن الظن بهم، فهم من أبناء عمومتنا، فنحن العرب من أبناء إسماعيل وهم من أبناء إسحاق وهم أبناء عمومة. كم وكم وكم، أو ذاك الذي يعيش في بلاد الغرب في البعثات العلمية ثم يعاشر ويعاصر في مدرسته في كليته في السكن الداخلي جماعة من اليهود، فيراهم في غاية من الأدب، إذ به يعيد الحسابات في كيفية التعامل مع هؤلاء. كم محدث إخواني في الله عن أناس أحسن الظن باليهود، لكن ما هي الوقائع؟ هي الأحداث التي بها تظهر اليهود على حقيقتهم، فإن اليهود مهما تستروا بصفاتهم الخبيثة وأخلاقهم الدنية يأبى الله إلا أن تظهر للناس، يأبى الله إلا أن تظهر للناس حتى يعلم المخدوع أنه قد خدع بهم، وهذه حقائقهم من أعظم صفاتهم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أهل إجرام، إسفاك للدماء، لا يجعلون حرمة لأحد، بل يبطشون بكائن من كان ولو كان رجلا كبيرا طاعنا مسنا، أو أنهم يتجروا على قتل مريض سقيم عليل، أو يقدموا على قتل امرأة أو على طفل رضيع كما نشاهده الآن في وسائل الإعلام، ما كان من تفجيرهم عمدا وقصدا إلى بيوت، إلى قصف بيوت الآمنين والأبرياء، وهكذا قصف المستشفيات، والتي أطبقت الأعراف الدولية على تحريمها وعلى تجريمها. لكن تحدث مع من؟ لا يبالون بأحد، يبطشون بطش، فهم قتلة. تتحدث عن من يا عبد الله؟ تتحدث عن اليهود؟ أما تدري أن اليهود من أوصافهم أنهم قتلة لأنبياء الله ورسله، يتلذذون ويتمتعون بقتل أنبياء الله وسفراء الله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون تقتلون. روى أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 300 رسول، وفي آخر النهار أقاموا سوق بقلهم كأن شيء لم يكن. في أول النهار أقدموا على قتل 300 رسول، وما أن ينتهي النهار إلا وقد أقاموا سوق البقل كأنهم ما قتلوا أحد، وهم قتلوا أنبياء الله جل في علاه. وانظر إلى وصف القرآن: استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، صيغة مضارعة تدل على أن هذه الخصلة مستمرة فيهم، حتى لا يأتي آت ويقول يا عبد الله لا تحدثنا عن أفعال قد مضت وخلت وذهبت وانقضت. لا، ربنا جل وعلا ذكر أن وصفهم قتل منذ الصف، منذ الزمن الأول، ولا زالوا يقتلون. لهذا جاء في صيغة المضارعة: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يدل على ذلك بعثته عليه الصلاة والسلام كيف كانوا معه، حرصوا على قتله، دبروا له المؤامرات ودسوا له حالات الاغتيال، بل شغبوا عليه الكفار عل وعسى أن يعينوهم على سفك دمه عليه الصلاة والسلام. فهم قتلة لأنبياء الله ورسله. قل لي بربك، إذا كان هذا حالهم مع خيرة البشر، فما ظنك مع من دونهم؟ فهم لا يرعون عن قتل أحد كائنا من كان، شيخا كبيرا، طفلا رضيعا، رجلا مريضا، ما يبالون. وإن مما أحب كذلك أن ألفت الانتباه إليه، ونحن نتحدث عن هؤلاء القتلة، أن قتلهم لو تلاحظ يا عبد الله إنما يكون في حق الضعفاء، في حق العجزة، ما تجد أن قتلهم عبارة عن مواجهة رجل برجل، قتال بين الأشاوس والأبطال. لا، يدلك على أن اليهود فيهم صفة الجبن، لا تغتر يا عبد الله بأجسامهم ولا أحجامهم، ولهم عليهم تلكم التكنولوجيا العظيمة والأسلحة المدمرة،
هم من صفتهم جبن، عندهم خوف. من أين جاء هذا الخوف؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربها الله عليهم، فهم دائما في ذلة، دائما في خوف، دائما في هلع، في فزع. بل حتى هذه الصفة كانت في زمن قوتهم وأوج عزهم، لما كانوا مع موسى عليه السلام، لما كانوا مع موسى، عندما أراد منهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها حتى يخرج، إنا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها. نحن ندخل وهم داخل؟ لا والله، ما يمكن، ما يمكن ندخل. أنت اذهب وصفي هذه الأرض المقدسة وحنا سندخل بعدك. ما سيدخلون؟ إذا كان هذا في قوة عزهم مع موسى، فما ظنك بعدما ضرب الله جل وعلا عليهم المذلة؟ ففيهم جبن، وصف الله ذلك بقوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وهذا الذي نلاحظه، إذا خرج الواحد منهم ما يخرج إلا وهو مدجج بالسلاح من أم رأسه إلى أخمص قدميه، عليه هذه الخوذة وعليه هذه المرآة على وجهه، وعليه اللباس الواقي من الرصاص، وعليه الجاكيت، ثم عليه الذخيرة هنا وهنا، وعليه الآلي، وعنده المسدس، وعنده القنابل. ثم يخرج لمن؟ يخرج لأطفال، يخرج لعزل، جبنا، أذلة، ضربها الله جل وعلا، فهي لا تزال مضروبة، فهي أمة مخذولة، أمة ملعونة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهذه الأحداث إخواني في الله أظهرت شيئا من صفات اليهود، وخاصة عند من لم يتعقل، عند من لا زال يحسن الظن بهم. فيهود اليوم هم يهود أمس، لا فرق والله. لا تظن أن دخول هذه التطورات ودخول الناس في هذه الأحلاف والتحالفات والسلم والسلام أن الأمور تغيرت، لا، ما تغيرت يا عبد الله. فهذا هو العدو الأول الذي أظهر الله قناعه إزاء ومع أحداث غزة. العدو الثاني ممن كشف عواره وسقط قناعه هم الأمم الكافرة من أمم النصارى، ظهر جليا ما يكون من تواطئهم مع اليهود. مع هذه الأحداث المزرية والمخزية والإبادة الجماعية لمجتمع يعني عزل، قتل للصبيان وللنساء والأبرياء والآمنين بقصف عشوائي هنا وهنا، ما الذي عسى الغرب فعلوا؟ ماذا عسى الغرب فعلوا؟ ما تحركوا، وإن تحركوا، إن تحركوا يتحركون ببطء شديد، إن تحركوا لربما أخرجوا كلمة بعد ليال وأيام، أو أنهم أمروا بعقد اجتماع بعد عدة ليالي، وكل ذلك في سبيل امتصاص الغضب وأن تبرد القضية، ولن يتابعونها، وإنما أتوا بتبريرات وأتوا بتعليلات. لربما إن خطوا هذا خطوا الجانب الإسرائيلي على مضض، لكن بالمقابل يلقون كامل المسؤولية على الطرف الثاني، على الفلسطينيين، وهكذا أبهم، وهكذا دأبهم. علاقة النصارى باليهود علاقة وثيقة تعيدنا يا عبد الله إلى الأصل. ما الذي أقام إسرائيل في أرض العرب؟ وعد بالفور، وعد بالفور. بالفور هذا وزير الخارجية البريطاني، عندما أصدر قرارا بجعل وطن قومي لليهود في أرض فلسطين في عام 1917 ميلادي. وعلى ظل هذا القرار ولد هذا الولد المشؤوم. اليهود ولدوا بين ظهراني أهل الإسلام برعاية نصرانية غربية، ثم لا يزالون يراعون هذا المولود النتن الخبيث في أرض الشام، فهو يلد ووجد تحت أنظارهم. ثم بعد هذا وذاك يأتي من يأتي من المسلمين ممن لا يعقل ولا يتفكر ولا يتعظ لا بآيات كونية ولا بآيات شرعية، ثم يعقد آمالا بالنصارى عل وعسى أن النصارى يتدخلوا في إيقاف المعتدين من اليهود، أنهم يساعدوننا على إيقاف دماء المسلمين. لا والله يا عبد الله لا تظن ذلك، لا تظن ذلك، فإن من الكفر ملة واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا مريض مريض الذي لا يزال ينتظر ويؤمل قرارات تأتي من مجالس النصارى كمجالس الأمم أو هيئات الأمم أو مجالس الأمن أن تسعف أهل الإسلام. لا تظن هذا يا عبد الله، لا والله لا والله، وإنما هم ملة واحدة ضد الإسلام والمسلمين. وهاي أمريكا دمرها الله، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كثيرا ما كان يدعو عليها، دمرها الله لأنها الأس والأساس في البلاء على الإسلام والمسلمين في هذه الأزمان. هاي أمريكا قد تعهدت بإرسال 100 مليار دولار، قد وثق هذا في الإعلام وفي الأخبار، ولعل بعضكم عندهم المعلومة ما هو أفضل أكثر مني. 100 مليار دولار سترسله إلى أين؟ هل إلى الفلسطينيين الذين أصبحوا بلا مأوى ولا غذاء ولا طعام ولا ماء ولا دواء ولا علاج؟ لا، بل تعهدت به أمريكا لإرساله إلى إسرائيل. هذه النصارى يا عبد الله، يا من تحسن بهم الظن وتؤمل فيهم أنهم ينفعون الإسلام والمسلمين، لا يا عبد الله، فإنهم كما قال ربنا جل وعلا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهذا العدو الثاني جاءت هذه الأحداث بإظهار عواره وإسقاط قناعه الذي يدعي بأنه دائما يأتي للسلم ويأتي لإيقاف وللصلح بين العوالم، وإنما هو والله ما أقيمت هذه المجالس إلا حربا للإسلام والمسلمين. العدو الثالث والذي سقط قناعه وظهر عواره من خلال أحداث غزة، ألا وهم الرافضة، قبحهم الله. الرافضة الذين لطالما كانوا يتبجحون وضجوا أسماعنا بأنهم حماة القدس، بل من شعاراتهم ها نحن قادمون يا أقصى، بل ربما سموا بعض معسكراتهم بفيلق القدس، وأخذوا يخبرون الناس في الإعلام على أنهم قد هيئوا المعسكرات وجهزوا الكتائب كفيلق بدر والحشد الشعبي وحزب الله وأنصار الله في اليمن، وأن هؤلاء بانتظار الشرارة الذين سينطلقون لغزو اليهود وها نحن ننتظر متى سيتحركون. والله لن يتحركوا. قد يقول قائل: يا أخي نحن نسمع في الأخبار أنهم قصفوا، وأنهم هنا في جنوب لبنان ضربوا، وهنا في المدمرة أرسلوا صاروخا، وأنهم. يا عبد الله لا تنخدع، لا تنخدع. سؤال واحد فقط أطرحه عليكم وأتوني بإجابة من خلال هذه التمثيليات: كم قتلوا؟ كم قتلوا؟ أجب على هذا السؤال. لكن انظر بالمقابل المقاومة الفلسطينية والذين هم في داخل الأرض المحتلة بفصائلها بتياراتها، عندما نهضوا وقاموا حماية المسجد الأقصى بحق وصدق وحماية لأعراضهم ولبلدهم، ما الذي فعلوا؟ قتلوا، قتلوا وشفوا قلوبنا وغلنا حين رأينا تلكم الجثث، لا بالآحاد ولا بالعشرات بل بالآلاف. فعلوا، قالوا وفعلوا، برهنوا على أنهم لهم عداوة لأعداء الدين. لكن تعال يا أيها الرافضي، دع عنك التمثيليات، قصفوا دبابة لربما عاطلة ليس فيها أحد، أو صاروخ رموه في الجو عند مرور المدمرة عن تواطؤ فيما بينهم. يا عبد الله، الروافض كانوا ولا زالوا قرة عين للكفار، احفظها، افهمها، على مر التاريخ هم قرة عين للكفار، ولهذا الكفار هم بأنفسهم يمكنونهم. من الذي مكنهم في أفغانستان؟ من الذي مكنهم في أرض العراق؟ من الذي مكنهم في لبنان وفي اليمن وفي سوريا؟ من الذي مكنهم؟ هم ما يمكنون. الرافضة ليس لهم قبول، لكن ضغط من دول الكفر بأن هؤلاء ينبغي أن يبقوا، لأنهم حماة، حماة لليهود، حماة. ولهذا ما قتلوا ولن يقتلوا أحدا قط. كيف يقتلون؟ أتدري يا عبد الله وثيق العلاقة؟ إذا علمت بعلاقة اليهود مع النصارى، اعلم الآن بعلاقة اليهود مع الرافضة. الرافضة ما هم إلا صناعة يهودية من جدهم الأول عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي أتى وصنع التشيع والرفض، هو الذي صنع. ولهذا لا تزال آثار اليهودية موجود في دين الرافضة، في تدينهم وفي عباداتهم، بل حتى في مسائلهم الفقهية. فلا تنخدي عنا يا عبد الله بالرافضة، لا تنخدي عن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال: والرافضة إخوان اليهود. الرافضة إخوان اليهود، فهل تظن بالرافضي أن يقتل أخاه اليهودي؟ لن يتجرأ، لن يتجرأ. ولا تنخدي عنا يا عبد الله بالإعلام، فرق بين من هو صادق في دعواه وبين المدعي، بين المدعي. فإن الروافض لو كان فيهم خير لأرسلوا بكتائبهم، لأرسلوا بجندهم، لأرسلوا بصواريخهم التي رجموا بها على أهل اليمن، بل ورجموا عليه على أرض المملكة صواريخ عبر الدول، صاروخ تلو صاروخ، والمسيرات التي أوصلوها إلى داخل الرياض أين هي؟ اختفت فجأة. وهؤلاء المقاومة الفلسطينية بحاجة، بحاجة لمن يمدهم حتى برصاصة، وأنتم معسكراتهم قد عبئت وشحنت، لمن تشحنونها؟ أتدري لمن؟ لأهل السنة. فهم يتعبدون الله بقتل السني لا بقتل اليهودي، وسل التاريخ عنهم ستعرف ذلك جليا يا عبد الله. بل وهاهم بعضهم قد، ولعل بعضهم سمع بهذه المقاطع الذي تلفظ بها بعض المعممين من كبار الشيعة الروافض في هذا العصر، كيف أنهم يستهجنون من القدس ومن الأقصى، حتى قال بعضهم والله قال القدس، القدس، قال والله نعال الشيعي أفضل من القدس، نعال الشيعي أفضل من القدس. قال وما القدس إلا مبنى للنواصب لا يرفعون رأسا. فلا تنخدعان يا عبد الله بهم، انظر من الذي فتح القدس. سمعت في خطبة الجمعة ما سلمت القدس إلا لعمر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهل تظن أنه سيستلمها أعداء عمر؟ سبابة عمر؟ لعنة عمر؟ لا والله ما سيستلمونها، بل سيستلم القدس مرة أخرى أحفاد عمر، أحفاد الصحابة، ممن يعظمونهم، ممن يبجلونهم. فشاهد إخواني في الله أن هذا العدو الثالث الذي أظهر الله عواره للمسلمين إن كانوا يعقلون، فأن هؤلاء فضحوا في مثل هذه الأحداث الجارية في غزة. هذا إخواني في الله كله يدخل في البند الأول مما يستفاد من أحداث غزة، سقوط الأقنعة عن هذه الوجوه القبيحة، كشف الله عوارها في هذه الأحداث المدوية. ننتقل إخواني في الله إلى عامل آخر مما يستفيده المسلم من أحداث غزة، وهو ما استفاده الجميع من تحقيق الأخوة الإسلامية الإيمانية. تداعى الناس من كل حدب وصوب في شرق الدنيا وفي غربها، كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، بالاهتمام بهذه القضية، وذلك من تمام الأخوة الدينية. قال ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فأهل الإيمان إخوة مهما تناءت بهم الديار وابتعدت عنهم الأسفار واختلفت الأبشار، فهم إخوة في الدين. ظهر ذلك جليا في مدى تعاطفهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن ينبغي أن نعلم إخواني في الله أن الأخوة الدينية الإيمانية تتحقق لا بالدعاوى، وإنما تتحقق بمقامات وما يسميها العلماء بحقوق الأخوة. فهناك حقوق ينبغي أن يؤديها الأخ لأخيه حتى يكون مؤديا لهذه الأخوة التي يريدها الله منا. ولا شك أن حقوق الأخوة كثيرة وكثيرة جدا، لكن حسبي في هذا المقام الإشارة إلى حقين اثنين مما نحتاج إلى ذكرهما في هذه الأحداث. الحق الأول حق الإعانة والمعونة، أن تمد يد العون لإخوانك المتضررين إذا استطعت لذلك سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع أبذل، أبذل الذي تستطيع على فعله يا عبد الله في منفعة إخوانك. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعاملك الله على قدر تعاملك مع إخوانك، إن سترتهم سترك الله، إن أعنتهم أعانك الله، إن نفست عن كربهم نفس الله عن كربك، ليس في الدنيا بل وكذلك من كرب الآخرة، من كرب يوم القيامة. وإن هذا الحق هو الأصل في كل الأحوال وفي كل الأزمان والأوقات، وإنه لا يعظم في أوقات الشدائد، في أوقات الفتن يزداد هذا الحق ويستوجب على أهل الإسلام أن ينهضوا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله أن قوما من نضر قدموا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حفاة عراة مشتاب النمار، قد بلغ بهم الجهد ما بلغ، فلما رآهم نبينا صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، تغير وجهه ألما لما حصل لأصحابه ولأمته، فذهب ودخل وخرج ثم قام وخطب الناس ثم دعاهم وحث الخلق على الصدقة، قال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بثوبه، تصدق رجل بشعيره ببره، إلى أن قال: ولو بشق تمرة. حث وترغيب وتحبيب على أن الناس ينبغي أن يتكالبوا في هذه المحنة التي وقعت لإخوانهم، حتى قام رجل من الأنصار وذهب إلى بيته وأتى بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، حتى وضعها أمام رسول الله، فتكالب الناس فاجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان عظيمان من ثياب وطعام. قال الراوي: فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام. انظر متى تمعر وجهه، وانظر كيف تهلل وجهه إذا أزيحت الغمة عن الأمة. ولهذا كان من أحب الأعمال إلى الله جل في علا أن تسارع إلى إعانة إخوانك. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذه أحب الأعمال إلى الله، أن تكون بإزاء إخوانك، وكل على قدر طاقته واستطاعته. هذا حق من الحقوق المهمة التي ينبغي أن يتواصى بها المسلمون ونحن في هذه الأحداث. الحق الثاني والذي به تظهر الأخوة الإيمانية الدينية بين المسلمين حق النصرة. النصرة أن تناصر إخوانك يا عبد الله، وإن هذا من عظيم حقوق المسلمين فيما بينهم، بل هذا مما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف ننصره مظلوما. أي هذا معلوم، قد علم، قرر هذا عندهم، على أن المسلم متى ما ظلم وهضم ينبغي له النصرة، أن يقوم من يقوم بنصرته ودفع الظلم عنه. وإن المسلم متى ما سعى في نصرة إخوانه فالله جل وعلا يعامله بالمثل. قال عليه الصلاة والسلام: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. إن أعنت إخوانك في ظلمهم بأن ترفع الهضم والظلم عنهم بنصرتهم بما تستطيع بما تقدر عليه، نصرتهم فالله ينصرك. وما منا من أحد إلا وهو محتاج إلى نصرة الله، أن الله جل وعلا ينصره على من عاداه. والعكس بالعكس، من خذل إخوانه، من خذل المظلوم، فالله جل وعلا يبتليه. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أمر أن يضرب في قبره 100 جلدة. عبد أمر أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلا يزال يدعو الله ويسأل التخفيف حتى جعلت ضربة واحدة فضرب بها حتى اشتعل عليه قبره نارا. قال فلما أفاق قال لمن ضربه لما جلدتموني؟
على ماذا؟
ماذا الذي فعلت؟ قالوا إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم ولم تنصره فدل ذلك على وجوب النصرة. فلا تخذل إخوانك يا عبد الله، انصرهم بما تستطيع، بمدهم بالنفس والمال والسلاح إذا استطعت، بخبرة في هذا الموطن التي يتشارك الجميع في عدو واحد لا يفرق بين أحد، لا يرقى في أهل الإيمان إلا العداوة والبطش، نتفق جميعا على سحقه وعلى إبادته. وهنا مما أذكره إخواني في الله في مقام النصرة، أن النصرة إخواني في الله أحوال، والنصرة مراتب. فإن لم تستطع كما هو الحال في مثل هذه الأزمان، فلا أقل يا عبد الله من نصرة إخوانك بالدعاء. تدعو لهم بالليل والنهار، صباح مساء، في سجودك وقيامك وصلاتك تدعو لهم. فإن الدعاء نوع من أنواع النصرة. جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. النصرة والرزق إنما يأتي من عند الله جل وعلا من خلال هؤلاء الضعفاء. وليس معنى ذلك أننا نلجأ إلى أن نستعين بأبدانهم، لا، وإنما بدعائهم، كما روى ذلك الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لينصر هذه الأمة بضعيفها، إن الله لينصر هذه الأمة بضعيفها بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. يحسنه الألباني. هنا النصرة. فلا تستهين يا عبد الله بأمر الدعاء، فالدعاء شأنه عظيم، باب من أعظم أبواب النصرة. إن الله ينصر هذه الأمة بضعيفها بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. أذان وبعد الأذان إخواني في الله نواصل الحج. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاستمرارا إخواني في الله فيما نحن بصدده في بيان ما يستفاد من أحداث غزة من إظهار الأخوة الدينية الإيمانية، ما كان من الأمر الأول من إعانتهم ومعونتهم بذكر الأدلة الدالة على ذلك، أو ما يكون من نصرتهم. وأشرنا أن من النصرة ما يكون من الدعاء، فلا تستخف فيه يا عبد الله، فالدعاء أمره عظيم عند رب العباد، ينصر الله جل وعلا به من شاء من خلقه إذا كان فيه صدق التوجه من العبد لربه. وتأمل يا عبد الله في قصة نبي من أنبياء الله، قصة نوح عليه السلام، كيف ابتلاه الله جل وعلا بقلة الأتباع، فما آمن معه إلا قليل، فصنع السفينة وتمالى عليه الأعداء بالضحك والاستهزاء وبالسخرية والاستخفاف، وقاوموه أيما مقاومة، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، حينها ماذا فعل؟ وقد قلت حيلته، لكن لم ييأس من ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. طلب النصرة من الله عن طريق الدعاء، أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حقق الله جل وعلا ما أراد نوح بدعاء، دعاه ورجاه وتوكل عليه. وهكذا أنت يا عبد الله، إلجأ إلى الله، ونحن في هذا الأزمان أيام الضعف لا نيأس من روح الله، ندعو ونلح على الله جل وعلا بالدعاء في سجودنا في قيامنا أو ما يكون من دعاء النوازل، كل يدعو بما يستطيع على الدعاء عليه، تجتمع الكلمة فنلح على الله بالدعاء. وتأمل لقتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى هذا القائد المغوار عندما خرج في قتال أعداء الدين، خرج مع جنده وجيشه، وكان ممن صحبه محمد بن واسع العابد الزاهد. وفي يوم من الأيام قبل المعركة قام قتيبة رحمه الله تعالى وسأل عن محمد بن واسع أينه، فذهب من في المعسكر يسأل ويبحث عنه حتى وجدوه يدعو الله، قد رفع السباب إلى السماء ويقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، ويلح على الله بالدعاء في النصر. فرجع من رجع وقال يا قتيبة إنه يدعو الله بسبابته. قال ففرح وبكى القائد، قال والله لسبابته محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 سيف شهير، وأحب إلي من 100,000 شاب طرير، أي شجاع، لعلمهم بعظم أمر الدعاء. إذا خرج من أهل الصلاح وخرج ممن يظن فيهم استجابة الدعاء، فالله عز وجل إذا استجاب الدعاء فلا تسأل يا عبد الله كيف سيأتي نصره سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم إخواني في الله ما ينبغي فعله. إخواني في الله، هنا نأتي إلى مسألة، ولعل المقام قد لا يكفي في ذكرها، لكن هي إشارة، إشارة، ونحن في خضم ما نسمع وما نرى وقلوبنا تعتصر ألما، وكم ضجت العيون بالبكاء من شدة المناظر التي تؤلم القلب وتوجع الصدر. قد يقول قائل أين نصر الله وقد طال الأمر، تأخر النصر، ألسنا موعودين بوعد الله جل وعلا؟ أليست العزة لنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ أين العزة؟ قد يقول قائل أين العزة ونحن في مهانة وفي ذل واستذلال؟ ها هم أعداء الدين يجوبون خلال ديارنا، سامون سوء العذاب. ألم يقل ربنا جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون؟ أين الغلبة؟ والواقع يشهد على خلاف ذلك. هذه التساؤلات إخواني في الله ربما تقدح في قلوب بعض الناس، والإجابة إخواني في الله على هذا السؤال، والأمر يطول، لكن أولا ينبغي أن نعلم أن ما يقع في الكون إنما هو بأمر من الله وبإذنه سبحانه وتعالى. الكون كونه، والخلق عبيده، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ما من مجريات، ما من متغيرات تقع في الكون وفي حياة الخلق إلا بإذن من الله جل وعلا. الحياة والموت، الغنى والفقر، الصحة والمرض، السلم والحرب، كل ذلك بتقدير من الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ينبغي أن نعلم هذا حق اليقين، كل شيء يجري بأمر من الله، ما هناك شيء يعزب أو يخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى. وعلينا أن نعلم بالمقابل أن أفعال الله كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أفعال الرب متعلقة بحكمته لغايات حميدة ولمقاصد منشودة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. إن كل شيء خلقناه بقدر، بتقدير، بحكمة أوجدها الله على هذه الشاكلة. فمن هنا إخواني في الله، وبعد هذه المقدمة تأتي الإجابة. هذا التساؤل الذي ينقدح عند كثير من الناس، أين نصر الله وقد ابتلينا بالضعف؟ هذه المسألة تعود إلى عدة أمور. الأمر الأول إخواني في الله أن هذا من باب الابتلاء، يبتلي الله جل وعلا العباد، يبتلي الله العباد بعضهم ببعض لينظر وتظهر أحوال الخلق بأعمالهم، بعقائدهم، بأفعالهم، بأموالهم، باستقامتهم أو بانحرافهم وبضعفهم وبخبثهم ونفاقهم تظهر. قال ربنا جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ليس من حكمة الله جل وعلا أن يكون الخلق خليطا، يختلط الحابل بالنابل، يختلط الضعيف الإيمان بالقوي، يختلط المسلم بالمنافق. ما كان الله، ما كان من حكمته أن يجعل أهل الإسلام بهذا الخلط حتى يوقع بينهم الفتن. الفتن تقع من الحروب ومن القتال ومن تسلط أعداء الدين، من خلال ذلك يتميز، يتميز المؤمن بإيمانه، بصدقه وثباته من خبث المنافق الضعيف. هذه حكمة عظيمة، مقصد شرعي، تمييز الصفوف وتصفية ما في الصدور يريدها الله جل وعلا من خلقه، فيحدث الله الفتن والمحن والقلاقل في خلقه. ولو أن الله عز وجل لأراد هذا لكان كما قال ربنا جل وعلا: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن، هذه الحكمة، ليبلو بعضكم ببعض، هذه الحكمة التي أرادها الله. ولو يشاء الله كما قال الإمام السعدي في تفسيره، أي لو أراد الله جل وعلا ما انتصر الكافرون في معركة واحدة، ما انتصر، وأن لهم النصر والله ما أراد لهم النصر. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن، ليست هذه حكمة أرادها الله، لا، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تأتي حكمة البلاء والابتلاء، يبتلي الله الكافر بالمسلم والمسلم بالكافر، تظهر كما قال إمام السعدي، تظهر أحوال العباد، يظهر من المؤمن الصادق في إيمانه وثباته من المنافق الذي يدعي الإيمان وهو ليس كذلك. ولتأمل في هذه الآية التي مرت آنفا علينا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن هذا الأصل، لكم العزة، لكم العليا، لكم الكلمة العليا، لكن إن في حالة إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه الحكمة، والله لا يحب الظالمين. ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه الحكم ينبغي أن تعتبرها يا عبد الله. الله جل وعلا يريد أن يتخذ من عباده الشهداء. متى سيظهر الشهيد؟ قل لي بربك متى سيظهر الشهيد؟ يظهر إذا ما كان هناك جهاد مع أعداء الدين؟ لا، لابد من جهاد يظهر الشهداء. متى يظهر الثبات؟ متى يظهر عزة المؤمن، قوة المؤمن، شجاعة المؤمن، بطولة المؤمن؟ متى تظهر؟ إذا ما كان هناك عدو، ما كان هناك بطولة ولا رجولة ولا فعولة، لكن هناك عدو تظهر هذه المعاني العظيمة، تظهر هذه المعاني. ومتى يظهر مرض المريض وخبث المنافق؟ عند الشدائد يظهر الهلع والفزع والخوف والانبطاح لأعداء الدين، يسارعون فيهم كما مضى آنفا. هذا ابتلاء إخواني في الله. فهنا يسلط الله عز وجل الأعداء علينا بلاء وابتلاء. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وكما جاء في الآية الأخرى ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فتأمل يا عبد الله لهذه الحكمة العظيمة التي يريدها ربنا. كذلكم مما أذكره في هذا المقام جوابا على من يتساءل لماذا ابتلينا بالأعداء يجوبون حولنا؟ قد مر معنا أن ذلك ابتلاء وتمحيص لأحوال العباد. كذلكم لعل ذلك بسبب منا أراد الله جل وعلا أن نراجع أنفسنا. ونتأمل في هذه الآية التي أنزلها الله على أصحاب رسول الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ هذه الآية نزلت في غزوة أحد، أصيب المسلمون بفاجعة، قتل منهم 70 شهيدا، فكانت مصيبة بحق، مصيبة بحق. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لكنكم في غزوة بدر نلتم الضعف، ضعف هذه المصيبة التي وقعت بكم. أصبتم في 70، لكن في بدر ما الذي فعلتم؟ قتلتم 70 وأسرتم 70، عندكم الضعف، لا زالت منة الله عليكم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. أراد الله جل وعلا أن نتعلم أن النصر قد يتأخر، وأن الله جل وعلا قد يدلي علينا الكفار بسبب عزوفنا أو تقاعسنا، وبسبب ضعفنا وعجزنا. قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. قال المفسرون بسبب تنازعكم ومعصيتكم للرسول من بعد ما أراكم ما تحبون. لما ظهرت هذه المخالفات كانت ذلك سببا في أن الله جل وعلا أوصلكم لهذه الحالة، بأن أصبتم في أنفسكم بهذه المقتلة. وهكذا يا عبد الله قس، فالأدلة كثيرة جدا، كما جاء حديث ثوبان تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها، قلنا يا رسول الله أفمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. العدو ما يهابكم، اسم المهابة تنتزع منكم، لا يهابكم، متى ما أراد أن يستولي استولى. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهناك أسباب قد يبتلى بها المسلم، هذه تؤخر من نزول النصر، فيحتاج المسلم أن يتفقد نفسه بين الفينة والأخرى لكي يصحح وضعه. فمتى ما استقام على دين الله فالله جل وعلا معه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأكتفي إلى هذا الحد إخواني في الله، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.